وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خادل عبد الله، وأبدأه العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الاهتمام بتحرير القدس الشريف هو أهم قضية للأمة الإسلامية. إيران تؤكد أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الأمن والاستقرار فيها. والعراق يعلن نصب 12 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا للاتفاق الأمني بين البلدين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن الاهتمام بتحرير القدس الشريف هو أهم قضية للأمة الإسلامية، وأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني هو خطوة رجعية لأي حكومة تقدم عليها. وقال سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولية 37 في العاصمة طهران إن الوحدة استراتيجية قادرة على تعزيز موقف الأمة الإسلامية في مواجهة العدو، مبينا أنه ينبغي للمسلمين أن يجدوا مكانتهم في عملية إنشاء نظام عالمي جديد يسوده العدل. وذكر السيد رئيسي أن العدو يحاول أن يعمل ضد الأمة الإسلامية في كافة المجالات، مؤكدا أن خيار جميع المجاهدين في الأراضي المحتلة والعالم الإسلامي هو المقاومة والوقوف في وجه الأعداء. للمزيد حول افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية في العاصمة طهران تابعوا هذا التقرير.
في ذكرى ولادة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية، حضر المفكرون ومن كافة الأطياف الإسلامية هنا في طهران العاصمة لعقد مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته 37 لبحث قضايا العالم الإسلامي وتعزيز الوحدة. الرئيس الرئيسي حضر مراسم الافتتاح وشدد خلال كلمة له على الوحدة الإسلامية بأنها منهج ومدرسة وليس أمرا عابرا، مؤكدا على أن العدو يحارب اتحاد المسلمين ولا يريده لأمتهم.
هذه المؤتمرات والرؤى الموحدة تجهز نفسها لأداء دورها الهام في النظام العالمي الجديد. مؤتمر اليوم في منتهى الأهمية لتعزيز الوحدة. إن الاهتمام بتحرير القدس يشكل أبرز قضايا المجتمع الإسلامي، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي يؤدي إلى الرجعية، وأن الوحدة هي الطريق لمواجهة حرب العدو الهجينة والتركيبية.
التعاون الإسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة شعار مؤتمر هذا العام، والذي يبحث محاور عدة أهمها: الحرب والسلام العادل، الأخوة الإسلامية ومكافحة الإرهاب، الحرب الدينية الفكرية وقبول الاجتهاد المذهبي ومواجهة تيار التكفير والتطرف، الاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية ورعاية أدب الاختلاف والنأي عن النزاع وانتهاك الحرمات والإهانة، وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب.
هناك الاحتلال الصهيوني، وهناك التواجد الأمريكي في المنطقة، وهناك التواجد حتى الأجنبي والغربي في المنطقة، والأمة اليوم بأمس الحاجة إلى جمع الكلمة وحدة الصف والالتفاف حول محور المقاومة لصد الهجمات ودحر الأعداء، وفي نفس الوقت لحلحلة القضايا البينية فيما يخص المسلمين.
37 عاماً من العمر قضتها مؤتمرات الوحدة الإسلامية في طهران في إطار تعزيز الوحدة وحل أزمات وقضايا المسلمين وتعزيز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم المختلفة، ولهذا تشكلت اللجان المتخصصة لتنفيذ هذه المهمة وإزالة العراقيل التي وضعت أمام الوحدة والتطور. يرمي المؤتمر لتبادل الأفكار بين الباحثين والمفكرين لإيجاد التقارب بين المسلمين ولتمهيد أرضية الاتحاد والتضامن للعالم الإسلامي.
أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عن زيادة كبيرة في عملية تهريب الأسلحة للبلاد خلال الأشهر الماضية بهدف خلق الفوضى وزعزعة الأمن. وأكد خطيب اكتشاف كثير من الشحنات المهربة واعتقال المتورطين من قبل حرس الثورة وقوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن، موضحا أن الأعداء قاموا بتنشيط ورش لصنع القنابل بالبلاد حيث تم التعرف عليها والقبض على المتورطين. وأشار إلى إحباط 30 انفجارا متزامنا بطهران خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام واعتقال 28 إرهابيا قد تدربوا في دول مجاورة، وقال إن القنابل كانت موقوتة على أن يجري تفجيرها بالهواتف المحمولة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة يزعزع أمنها واستقرارها ويفاقم الأزمة فيها. وفي لقاء مع أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين غريغريان بطهران، أكد أحمديان ضرورة بذل كافة الأطراف جهودها لإحلال السلام والأمن القوقاز، وأضاف أن الحوارات الصريحة والبناءة بين دول المنطقة توفر الأرضية للأمن المستقل والرخاء لشعوبها، معلنا استعداد إيران لعقد لقاء بين الدول الإقليمية. بدوره أعلن غريغوريان استعداد أرمينيا لتطوير علاقاتها مع إيران داعيا للإسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والصناعية بين البلدين. أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول ركن قيس المحمداوي نصب 210 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا للاتفاق الأمني بين بلدين. وقال المحمداوي أن بغداد تعمل منذ عام تقريبا على وضع آلية للاتفاق مع طهران لمسك الحدود من قبل القوات الاتحادية وإبعاد المعارضة الإيرانية عن الحدود المشتركة، مؤكدا أن الدستور لا يسمح أبدا بأن يصبح العراق منطلقا للعدوان على الجوار. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد في لقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي الذي وصل صباح اليوم إلى طهران أهمية التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران. أوصت لجنة التحقيق بشأن فاجعة زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية بإعفاء عدد من المسؤولين بينهم مديرا البلدية ومركز الصيانة في القضاء على خلفية الحادثة التي راح ضحيتها 107 أشخاص وجرح 82 آخرون. وقالت اللجنة أن الحادث كان عرضيا وغير متعمد وسببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال. هذا وكشفت الداخلية العراقية أن صاحب القاعة تمكن من سحب الكاميرا منها وهرب إلى أربيل حيث تم القبض عليه وجرى إظهار التسجيلات، مشيرة إلى أن القاعة كانت تحوي أعدادا فوق استيعابها ولا توجد أبواب للطوارئ. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
تمكنت استخبارات اللواء 30 في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي اليوم الأحد من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى، فيما أعلنت دائرة صحة المحافظة عن العثور على 41 جثة مجهولة الهوية بين ضحايا فاجعة الحمدانية، بينهم 5 جثث عبارة عن أشلاء، وبينت أنه تم إرسال 8 مصابين للعلاج خارج العراق. وأعلنت وزارة الداخلية اليوم إقالة 5 مسؤولين في محافظة نينوى مدينة الحمدانية بسبب تقصيرهم وعدم اتخاذهم الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين، معتبرة الحادث غير متعمد واعتبار ضحايا الحادث شهداء لمساعدة ذويهم وتقديم معونة مالية للمصابين. على صعيد آخر، تظاهر المئات من المواطنين إحياء لذكرى الرابعة لاحتجاجات تشرين عام 2019 في ساحة التحرير وسط بغداد، واتجهوا نحو جسر الجمهورية قريب من المنطقة الخضراء، وأصيب شخصان وتم اعتقال 3 آخرين أثناء تفريق التظاهرة. كما تظاهر العشرات في محافظات البصرة وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالفساد وتطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين وإعلان نتائج التحقيق بالإضافة إلى إنهاء المحاصصة السياسية. على صعيد آخر، شارك أكثر من 13 مليون طالب في افتتاح السنة الدراسية الجديدة وسط أجواء إيجابية وآمال كبيرة بتطوير قطاع التعليم في العراق. وأعلن رئيس الوزراء عن سعيه لإنهاء كافة الدفعات المالية للطلبة للكتب المدرسية المدرسية وغيرها للوصول إلى مجانية التعليم بشكل كامل. وكانت وزارة التربية افتتحت مئات المدارس الجديدة للتخلص من المدارس الكرفانية والدوام المختلط في العديد من المدن العراقية. على صعيد آخر، اختتم الاتحاد الوطني الكردستاني مساء اليوم الأحد أعمال مؤتمره الخامس في السليمانية بمشاركة أكثر من 600 عضو وانتخاب رئيس جديد للحزب وأعضاء المكتب السياسي والمجلسين القيادي والأعلى للمصالح السياسية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه بعد قليل المئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش. إصابة شرطيين في انفجار وهجوم مسلح قرب وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة. وتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع شمال كردبان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت مصادر مقدسية أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ثاني أيام ما يسمى عيد العرش. وقالت المصادر إن المستوطنين اعتدوا على المرابطين في المسجد وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. وأطلقت القوى الفلسطينية دعوات للاحتشاد بالأقصى والرباط بداخله تزامنا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات. هذا واعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الانتهاكات المتكررة للأقصى بأنها ستكون شرارة جديدة لثورة الشعب الفلسطيني، وحذرت من مساعي تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى التطبيع. من جهة أخرى، حذرت حركة حماس أن المساس بالقدس والأقصى سيواجه بمزيد من المقاومة الشاملة، مشددة على أن دماء شهداء وقود لمعركتنا المتواصلة ضد العدو. وقالت حماس في بيان لها اليوم في الذكرى الثامنة لانتفاضة القدس المباركة إن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هو عنوان الصراع المستمر مع العدو الصهيوني. وأكدت أن كل محاولات الاحتلال للنيل منهما استيطانا وتهويدا وتقسيما وتهجيرا وعدوانا على أهل القدس والمرابطين لن تعطيه شرعية أو سيادة مزعومة فيهما، وسيبقى الشعب الفلسطيني ثائرا مدافعا عنهما بكل الوسائل حتى تحريرهما. طلقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو ما عرف بانتفاضة الأقصى بداية أكتوبر عام 2000، وتشكلت حينها مجموعات من المقاومين في كافة مدن الضفة الغربية عرفت باسم كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع بداية شهر أكتوبر في العام 2000 ومع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو ما عرف باسم انتفاضة الأقصى، تشكلت مجموعات مسلحة في كافة المدن الفلسطينية عرفت باسم كتائب شهداء الأقصى. هذه الكتائب عرفت على نفسها بأنها الجناح العسكري لحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية. كتائب الأقصى والتي نفذت عمليات للمقاومة على مدار سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية كانت وفق أجهزة الأمن الإسرائيلية تتلقى مباركة ودعما من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبإشراف مباشر من الأسير مروان البرغوثي وبتوجيه مباشر من الأسير ناصر عويس. الإدارة الأمريكية وبتوجيهات من الكيان الإسرائيلي وضعت كتائب شهداء الأقصى على قائمة الإرهاب الأمريكية وعملت على تعميمها على باقي الدول. وعلى الرغم من اعتبار البعض بأن الجناح العسكري تم حله مع التغيرات الفلسطينية والإقليمية التي جاءت في العقد الأخير، إلا أن آخرين يعتقدون بأن الجناح العسكري لحركة فتح ما زال قائما وما زال يحمل فكر حركة فتح الذي لم يتغير في نظامها الداخلي والذي يشرع المقاومة في وجه المحتل بكل أشكالها. وأيا يكن الحديث عن كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، فإنه كان ظاهرة توافقت مع ذاك الواقع الذي كان في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ومن يرى الواقع الحالي يرى بأن كتيبة جنين وعرين الأسود في نابلس خرجوا من ذات البوتقة ويسيرون في ذات النهج الذي يفرض ذاته على الواقع المقاوم في الأراضي الفلسطينية.
كشفت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم تفاصيل ما جرى قرب بلدة المطلة على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني. وقالت صحيفة يسرائيل هايوم أن لبنانيين ألقوا الحجارة على السياج الحدودي بالقرب من بلدة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل غاز. وأعلن الجيش اللبناني الأربعاء الماضي في بيان له أن عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو، مشيرا إلى أن أطلق النار حدث أثناء مواكبة جرفة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب في منطقة بسطرة جنوب لبنان. أحيا السوريون الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة مدرسة عكرمة المخزومي في مدينة حمص وسط البلاد بتفجير سيارتين مفخختين أودى بحياة 55 شهيدا ومئات الجرحى.
تفاصيل قاسية ولحظات رعب وخوف، هذا ما خلفه الإرهاب وصانعيه في ذاكرة السوريين في السنوات الماضية. قبل 9 سنوات الإرهاب المدعوم أجنبيا خلف انفجارين مزدوجين بسيارتين مفخختين استهدف طلاب مدرسة عكرمة المخزومي في مدينة حمص لحظة خروجهم من المدرسة. عدي وريم لديهم رواية لا تروى ولا تنسى من الضحايا الأبرياء من طلاب كان لديهم الأمل بالعلم والدراسة، ولكن الإرهاب الغاشم ضرب صفوفهم بالتفجير والمجزرة التي راح ضحيتها 55 شهيدا ومئات الجرحى في صفوف التلاميذ وذويهم.
المدرسة طزت بالأهالي والأطفال والخوف الشديد والرعب، صار في تزاحم كتير باللحظة، صارت الأهالي مع الأطفال مع الطاقم الإداري كله بده يطلع برا الباب باللحظة، صار التفجير الآخر، صار في تفجير انتحاري آخر، وهون الكارثة الأكبر.
اشتغلنا معهم بالبيت على أنه يعني نحاول نرجع نعطي صورة حلوة عن المدرسة وعن الرفقة، ويضل ذكرى الأطفال اللي رحلوا حلوي ما تضل بذهنهم أنه مثل ما هني شافوهم.
الأمل كان ولازال حاضرا لدى التلاميذ وكوادر المدرسة ليكون المستقبل لديهم ممزوجا بالفرح والنصر على الإرهاب.
أول شيء عملنا نظفنا المدرسة على مدى 24 ساعة، قمنا بالعمل بتنظيف المدرسة، كان بقايا الأطفال أسادهم وشعرهم على الحيطان، كل هالألم هذا اللي عشنا تجاوزنا في سبيل أنه نلقي الفكرة للآخرين أنه نحن بخير، من الموت رح نخلق الحياة. وبالفعل استطعنا بجهود الجميع أنه نرجع المدرسة مثل ما كانت وأجمل، ورجعوا الأطفال، والدلالة على أنه الأطفال رجعوا أقوى بعد ما زرعنا لهم بنفوسهم القوة والاطمئنان، ونحن نحارب الإرهاب بقلمنا، نحارب الإرهاب باستعدادنا، نحارب الإرهاب بنفسيتنا القوية.
قصص وحكايات ترويها يوميات الحرب على سوريا تحكي معاناة شعب استهدفه إرهاب مدمر لكنه قاوم وسيبقى يقاوم.
رحب حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بخطاب قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الأخيرين حول إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بحكومة كفاءات. وقال رئيس الحزب صادق أبو راس إن كلمة السيد الحوثي تضمنت الكثير من القضايا الإيجابية فيما يخص وضع البلاد وأداء مؤسسات الدولة، ورأى أنه على الحكومة المقبلة تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن والحفاظ على الثوابت وأن تعطي كافة الصلاحيات لأداء مهامها. وقرر مجلس الدفاع الوطني بصنعاء تغيير حكومة عبد العزيز بن حبتور وكلفها بتصريف الشؤون العادية ما عدا التعيين والعزل. تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في ود عشانة شرق أم روابة بشمال كردبان، فيما تضاربت الأنباء بشأن السيطرة على المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت قوات الدعم السيطرة على حامية منطقة ود عشانة والاستيلاء على العربات القتالية وكمية من الأسلحة والذخائر، فيما نفت مصادر محلية وجود حامية للجيش السوداني في المنطقة. من جهته قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن الحديث الذي تروجه قوات الدعم بشأن الديمقراطية والعدالة المضلل وكاذب، واصفا ما قامت به هذه القوات من أفعال بطعنة في خاصرة الشعب السوداني. أصيب شرطيان بجروح طفيفة في هجوم بالقنابل شنه مسلحان صباح اليوم على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة غزلاي وسط العاصمة أنقرة، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث. وسرعت قوات الأمن بالتوجه للمنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الهجوم واتخاذ تدابير أمنية واسعة. وأفاد وزير الداخلية التركي بأن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذه إرهابيان، أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده، وذلك قبل ساعات قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة. للمزيد حول الهجوم المسلح في أنقرة نستمع لهذا التقرير.
على دوي انفجارين استيقظ أهل العاصمة التركية أنقرة. انفجاران وقعا إثر هجوم نفذه مسلحان قرب وزارة الداخلية ومقر البرلمان، وسمع دوي انفجار قوي وإطلاق رصاص قرب مقر البرلمان ومبنى وزارة الداخلية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة، وهو ما وصفته لاحقا وزارة الداخلية بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة. وأفادت وزارة الداخلية بأن إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة نحو الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير.
نفذ إرهابيان هجوما أمام مبنى الوزارة، قتلت الشرطة أحدهما فيما فجر الآخر نفسه، وسنعلن قريبا تفاصيل محاولة الهجوم الفاشل عقب إنهاء التحقيقات.
وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الهجوم واتخاذ تدابير أمنية واسعة، في حين أعلن مكتب المدعى العام في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم. وذكرت مصادر أمنية تركية أن مخطط المسلحين كان شن هجوم أوسع مما تم تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية أحبطت ذلك. ووقع الهجوم في وقت كان يستعد فيه البرلمان التركي لبدء دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ألقى كلمة فيه. وفيما تتجه أصابع الاتهام في تنفيذ هكذا هجمات كالعادة صوب حزب العمال الكردستاني أو جماعة داعش الإرهابية، كتب وزير الداخلية التركي على منصة إكس: كفاحنا سيستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي. في حين أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطولموش أن تركيا وشعبها لن يمنح الفرصة للخونة وسيتم مكافحة الإرهاب بروح الوحدة والتضامن.
وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الاهتمام بتحرير القدس الشريف هو أهم قضية للأمة الإسلامية. إيران تؤكد أن تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز يزعزع الأمن والاستقرار فيها. والعراق يعلن نصب 12 نقطة حدودية مع إيران تنفيذا الاتفاق الأمني بين البلدين. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في لقائنا هذا.
نعم مستمعينا، من مناظرات الشاعرة بروين اعتصامي التعليمية، مناظرة قطرتي الدم اللتين سقطت إحداهما من قدم قالع شوك والثانية من يد ملك، وهي مناظرة رائعة تجسد لنا الشاعرة بروين من خلالها المظالم الاجتماعية وخنوع الفقراء والمستضعفين وعدم انتفاضهم في وجه الطغاة والظالمين، حيث تظهر فيها مناصرة المعذبين في المجتمع وانتقاد غياب المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو موضوع اجتماعي سياسي من الدرجة الأولى، صورته لنا الشاعرة بأسلوب الحوار القائم على فكرة مبتكرة، حيث تقول في قسم منها: شنیدید میان دو قطره خون چه گذشت؟ گه مناظره یک روز بر سر گذری، یکی بگفت به آن دگری: تو خون کی؟ من افتادم اینجا ز دست تاجوری. بگفت: من بچکیدم ز پای خار کنی، ز رنج خار که رفتش به پا چونشتری. جواب داد: ز یک چشمه ایم هر دو، چه غم؟ چکیده ای مگر هر یک از تن دگری؟ ز ما دو قطره کوچک چه کار خواهد ساخت؟ بیا شویم یکی قطره بزرگتری. به راه سعی و عمل با هم اتفاق کنیم، که ایمنند چنین رهروان زهر خطری. به خنده گفت: میان من و تو فرق بسیست، تویی ز دست شهی و من ز پای کارگری. برای همراهی و اتحاد با چومنی خوش است اشک یتیمی و خون رنج بری.
وفيما يلي أحبتنا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى ترجمة القسم الأول من المقطوعة الشعرية السابقة. أما سمعت ما حدث بين قطرتي الدم عند المناظرة يوما؟ قالت إحداهما للأخرى: أنت دم من؟ فأنا رشحت من يد ملك. قالت الأخرى: أنا قطرة من دم قالع شوك، رشحت من ألم الشوك الذي غاص في قدمه كالإبر. أجابت: كلانا من مصدر واحد، فقد رشحنا من الألم، مع أن كلا منا من جسد مغاير. ما الذي ينجم عنا ونحن قطرتان صغيرتان؟ تعالي لنصبح قطرة كبيرة. قالت ضاحكة: بيننا فرق كبير، فأنت من يد ملك وأنا من قدم عامل، فلمرافقتي شخصي والاتحاد معه سعادة، هي دمع اليتيم ودم المعذب. Thank you.
مستمعينا الأكارم، استعانت الشاعرة الإيرانية الكبيرة بروين اعتصامي وبنجاح بأسلوب الحوار والمناظرة بين الأشياء في تصوير المشاكل والأزمات الاجتماعية في عصرها. حول هذا الموضوع كان لزميلتنا سعدية الشيبي حوار مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، فلنستمع معه.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة والأدب العربي من طهران. الدكتور، كما تعلم أنه الشاعرة الإيرانية الكبيرة بروين اعتصامي استعانت وبنجاح بأسلوب الحوار والمناظرة بين الأشياء في تصوير المشاكل والأزمات الاجتماعية في عصرها، كيف تقرؤون ذلك؟
في البداية نوجه التحية إليكم وإلى المستمعين الكرام. في الحقيقة بالنسبة إلى فن الحوار والمناظرة في شعر الشاعرة الإيرانية الكبيرة بروين اعتصامي، علينا أن نقول أولا المناظرة تعتبر فنا من الفنون الأدبية معروفة منذ وقت طويل بكل من الأدب العربي والفارس في الشعر وبين الكتاب أيضا، وهي عبارة عن حوار أشبه ما يكون بالجدل بين طرفي المناظرة. هذان الطرفان قد يكونان إنسانين أو حيوانين أو شيئين يعني من الجمادات أو نباتين. بالنسبة إلى طرفي المناظرة عند الشاعرة بروين، قد يكونان على شكل شخصين كما نلاحظ في مناظرتها التي أجرتها بين اللص وبين القاضي، وقد تكون هذه المناظرة بين حيوانين كالهرة والأسد، وهي عبارة عن حالة تمثيلية غاية منها ترسيخ المفاهيم الأخلاقية في ذهن المتلقي، واتخذت هذا الأسلوب في الحقيقة لكي تؤمن عنصر التشويق على قراءة أشعارها وفي نفس الوقت على أداء رسالتها الإصلاحية في المجتمع. يعني طرحت الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية والأزمات والمشاكل، حتى بعض القضايا السياسية طرحتها من خلال حوار ونظرات ونقدت هذه الظواهر. فهي تعتبر في الحقيقة، لا نبالغ إذا نقول أن الشاعرة بروين الاعتصامي كانت من أكثر الشعراء الإيرانيين المعاصرين استخداما لهذا الأسلوب في قصائدها وفي أشعارها، ومحاولة منها لعرض المشاكل والقضايا والأزمات الاجتماعية الخاصة بتلك الفترة. طرحت كل ما خطر على بالها،
كل المشاكل التي كانت تعيشها في...
نعم، حتى قضايا الطفولة أيضا طرحتها.
نعم، قضايا التي تخص المرأة،
وقضايا متعلقة بالمرأة، وقضايا مثلاً تعرض الإنسان للظلم، خاصة الإنسان البائس والإنسان الفقير، وأيضاً عرضت للمفاهيم الأخلاقية. فانتاز شعرها بالسلاسة والعذوبة والفصاحة في نفس الوقت، فهو من نوع الأشعار السهلة والممتنعة. كان شعرها وما يزال يدخل إلى القلوب من دون استئذان.
لأنها كانت تستعمل أسلوب السذاجة والبساطة حتى يفهمها الجميع بكل
شرائح، سهلة الكلام، ليست معقدة يعني لا من الناحية اللفظية ولا من الناحية المعنوية.
أحسنتم كثيرا الدكتور سعدي عمران، الدكتورة في اللغة والأدب العربي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدباً، وتعايشوا مع واقع الحياة شعراً ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مضامين اجتماعية في الأدب والشعر. مستمعين الكرام، ولعل مناظرة السكير والعاقل هي أشهر مناظراتها، حيث تنتقد فيها الواقع الاجتماعي المتردي الناجم عن سوء سياسة الحكام وفسادهم في عهدها، حيث تعزو في هذه المناظرة المشاكل الاجتماعية والأخلاقية إلى من يسمون أنفسهم بأنهم أولياء الأمور من الحكام والسلاطين البعيدين كل البعد عن الإسلام وأحكامه العادلة، وهي محاورة تجري بين المحتسب وواحد من الرعية. تقول فيها الشاعرة:
محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست، این پیراهن است افسار نیست؟ گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی؟ گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو سپای، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. گفت آگه نیستی کس سر در افتادت کلا؟ گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. گفت هوشیاری بیار، اینجا کسی هوشیار نیست.
ولنستمع الى ترجمة الابيات السابقة. صادف المحتسب سكيرا في الطريق فجذبه من قميصه. قال السكير: هذا قميص أيها المحتسب وليس لجاما. قال: فما لي أراك أيها السكير تسير متأرجحا؟ أجاب: ليس الخلل في مشيتي بل في الطريق الوعرة. قال: فلا بد من استدعائك إلى المحكمة. أجاب: إن القاضي نائم فلنذهب صباحا. قال: منزل الوالي قريب، تعال نقصده. أجاب: ألا تعلم بأن بيت الوالي خمارة أيضا؟ قال: إذن فعلى العقلاء أن يقاضوك. أجاب: فأتني بعاقل. وأين هو العاقل؟
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الأعزاء على حسن مرافقتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لهذه الحلقة من برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
إلى برج الموت. نصعد مثلك نحو الأحزان ونرقى كوكبة الموت، نستصرخ كل دموع الأرض ونحمل قاموس الأغراب، نعرف أن بحور العشق الصافي لا تتموج إلا في القلب، حين يكون الشاعر والوطن المجروح هلالين وغابة حب. نصعد مثلك تبحث أيدينا في ألوان البحر القاسي عن ماض، حين يذوب على قارعة الضوء التشكيلي الصعب والأشلاء بقايا أشجار سقطت عنها أوراق الوقت. يترعرع في هجرتنا التعب الفائت، يستبدلنا اليوم بطعم الزبد المر، فالحلق تقلص فيه الحلو ومال إلى جهة الباهت، وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان. وأنا واحد بل ألف الألف، مقتول في الإنسان بكل مكان، في كل الكلمات الصارخة، الكلمات المعتمة، الكلمات الباكية البسمات، لكن ما زال نحيب المسبيات ترديد غناء مذبوح في كل زمان. رغم مسافات الحقد ورغم ظروف الإنسان المقهور ورغم ثراء الصمت، فالإنسان أيا والد كل المفجوعين، أيا كان سيكون سلاما، لكن لا بد لكي يبقى أن تحمله طلقة موت. نصعد مثلك أبراج الموت العالية الصماء ونخوض خريفا في إثر خريف، نتجدد فيك وتحيا فينا، يسكننا الفصل المنفي ورايات الإنسان الخضراء، يتمادى فينا القهر وأسراب الغدر وقافلة الغربان، يدفن فينا الصبح وتغمد خنجرها ما بين حنايانا كف الظلمات. الآن نسير معا ونعيش معا في الموت، يتعاطف معنا الليل ويفوح بأرجاء فضيلتنا الحب الباقي. نتوقف في منتصف الصمت الحافي، نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. نتوقف في منتصف الصمت الحافي، نرفع كأس بدايتنا الصافي لنقول سلاما. والشاعر في كل خلايا الأرض وتحت دوالي أعناب العمر المرة لن ينسى كيف تقاضيه كذلك محكمة التفتيش، لن ينسى كيف تدوي في أعماق الوطن المفجوع أعاصير الإنسان، بل كيف تزور في الوطن المسبي هوية إنسان، وكذلك كيف يحب الشاعر، كيف يموت بكل حنان، كيف تلاحقه في الزاوية الحيرة كل عيون طيور الليل وتطير به أجنحة الموتورين التعساء نحو الحزن القاسي. ما أقسى أن تعرف روحك نجمة حب تطفيها ريح الحقد، ويكون لعاشقها اسم مكتوب بالدم ملقا في الطرقات. ما أقسى أن تنمو في ساحة قلبك أشياء غير زهور الحب تتعاظم حتى تحجب عنك إلا الشمس السوداء. ما أقسى أن تعرف روحك نجمة حب تطفيها ريح الحقد، ويكون لعاشقها اسم مكتوب بالدم ملقا في الطرقات. ما أقسى أن تنمو في ساحة قلبك أشياء غير زهور الحب تتعاظم حتى تحجب عنك إلا الشمس السوداء. نرقى مثلك أبراج الموت على ترديد الصلوات تستبسل فينا الأحزان الرائعة الأحزان، يتوقف فينا التغريد وتقصف أجنحة الشعراء. فليشرب من دم قاتله المقتول وتنهض كل الأشلاء.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا صفي الله، يا محمد يا بالكمال توحدا، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا،
بالكمال
توحدا،
بالكمال
توحدا،
بالكمال،
بالكمال توحدا. ماذا أقول بمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ماذا أقول بمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تحابي
وسلامي،
لا توالي عندك، لا توالي
وسلامي، لك
صلواتي
وسلامي،
وصلاحي
وسلامي،
كصباحي
وسلامي، وسلامي،
لك صلواتي
وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تمالي
وسلامي،
لا تحابي
وسلامي،
لا توالي عندك، لا توالي
وسلامي، لك
صلواتي
وسلامي،
وصلاحي
وسلامي،
كصباحي
وسلامي، وسلامي،
لك صلواتي وسلامي،
لك صلواتي وسلامي،
ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة
سماك ربك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها ومضات مشعة من حياة الإمام الصادق عليه السلام، يلقيها على مسامعكم